إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات ربنا تبارك وتعالى الكفاية، فهو سبحانه وتعالى الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه رزقا ومعاشا وقوتا وحفظا وكلاءة وعناية ونصرا وعزا، الدافع عنهم كل ما يكرهون، والذي يكتفى بمعونته عمن سواه. ولقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وقال سبحانه: أليس الله بكاف عبده، أي أليس من كرمه وجوده وعنايته بعبده الذي قام بعبوديته الظاهرة والباطنة، وامتثل أمره مخلصا مقتديا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم، واجتنب ما نهى الله عنه خوفا منه وإجلالا له ومحبة، فإن الله سيكفيه في أمر دينه ودنياه، ويدفع عنه من بسوء ناواه، ولا يحتاج العبد في كفاية الله إلى غيره، وهو الحسيب كفاية وحماية، والحسب كافي العبد كل أواني. قال سبحانه جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي فهو كافيه كل أموره الدينية والدنيوية. والتوكل هو الاعتماد على الله سبحانه في حصول المطلوب ودفع المكروه المرهوب، مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. وقد جعل الله تعالى لكل عمل جزاء من جنسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده، فقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل نفسه سبحانه كافية عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على ربه حق التوكل بأن اعتمد بقلبه على ربه اعتمادا قويا كاملا في تحصيل مصالحه ودفع مضاره، وقويت ثقته وحسن ظنه بربه، حصلت له الكفاية التامة، وأتم الله له أحواله وسدده في أقواله وأفعاله، وكفاه همه وصرف عنه غمه. فقوله تبارك وتعالى: أليس الله بكاف عبده، يدل على أن الإنسان إذا أتى بعبودية كاملة آتاه الله رب العالمين كفاية كاملة، وإذا أتى بعبودية ناقصة فله من الكفاية بحسب ما جاء به. أليس الله بكاف عبده؟ قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهناك لا تسأل عن كل أمر يتيسر، وصعب يتسهل، وخطوب تهون، وكروب تزول، وأحوال وحوائج تقضى، وبركات تتنزل، ونقم تندفع، وشرور ترتفع. فإن قلت: فما حقيقة التوكل؟ فالجواب هو حال للقلب ينشأ عن معرفته لله، والإيمان بتفرده بالخلق، والتدبير، والضرر والنفع، والعطاء والمنع، وأنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ما شاء الله كان، وإن لم يشأ الناس. وما لم يشأ الله لم يكن وإن شاءه الناس، فيوجب له هذا اعتمادا عليه وتفويضا إليه وطمأنينة به وثقة به ويقينا بكفايته لما قد أتى به من التوكل عليه. فتشبه حالته حالة الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره وليس في قلبه التفات إلى غيره، كما قال بعض العارفين: المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا يأوي إليه إلا ثدي أمه، كذلك المتوكل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه جل في علاه. ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولا بد الكفاية التامة الكاملة. فمتى علم العبد أنه لا حول لأحد ولا قوة إلا بالله فاعتمد كل الاعتماد على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه وفي استدفاع المضار والمكاره، واثقا بمولاه عالما أنه النافع الضار وأنه الواقي للشرور الجالب للمحاب والمسار، وأن الخلق كلهم في غاية الاضطرار إلى ربهم ونهاية الافتقار، فقطع رجاءه وتعلقه بالمخلوقين وأنزل حوائجه وشؤونه كلها بالله رب العالمين. فليبشر بالكفاية التامة وتيسير الأمور، فيا قرة عينه بالحياة الطيبة في كل ما يجري به المقدور. فإذا حققت هذا في قلبك فاعتمد على الله اعتماد الغريق الذي لا يعلم له سبب نجاة غير الله رب العالمين. فنسأل الله تبارك وتعالى العافية وأن يتفضل علينا بقوة القلب وثباته وبالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير ودفع كل مكروه وضير. إذا علم العبد أن الله هو الكافي عباده رزقا ومعاشا وقوتا وحفظا وعناية وكلاء ونصرا وعزا، اكتفى بمعونته عمن سواه. عن أبي سعيد الخدري فيما رواه النسائي في سننه وصححه الألباني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن استكفى كفاه الله عز وجل، ومن استكفى كفاه الله عز وجل. فمن وقع في شدة وضائقة فليطلب من الله الكفاية فإن الله يكفيه، ومن استكفى كفاه الله عز وجل. من طلب الكفاية كفاه وأنعم بها عليه مولاه، فإنه لا يرد طالبا ولا يخيب راجيا، هو أكرم الأكرمين وأحكم الحاكمين. والغلام المؤمن كما في قصته في صحيح مسلم لما أبى أن يرجع عن دينه دفعه الملك إلى نفر من أصحابه، أي دفعه الملك إلى جماعة من الناس وقال لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، إلى جبل معروف عندهم شاهق ورفيع، وقال لهم: إذا بلغتم ذروته أي قمته فاطرحوه، يعني إلى أسفل، ليقع من رأس الجبل فيموت بعد أن تعرضوا عليه أن يرجع عن دينه وتوحيده، فإن رجع وإلا فاطرحوه. فلما بلغوا قمة الجبل طلبوا منه أن يرجع عن دينه فأبى، لأن الإيمان قد وقر واستقر في قلبه ولا يمكن أن يتحول أو يتزحزح. فلما هموا أن يطرحوه قال: اللهم اكفنيهم بما شئت، وهي دعوة مضطر مؤمن: اللهم اكفنيهم بما شئت، أي بالذي تشاء ولم يعين. فرجف الله بهم الجبل فسقطوا وهلكوا، ونجاه الله رب العالمين. وجاء الغلام إلى الملك فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أصحابك؟ فقال: قد كفانيهم الله. ثم دفعه الملك إلى جماعة آخرين وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور، أي في سفينة، فإذا بلغوا لجة البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه، فإن لم يفعل رموه في البحر. فلما توسطوا من البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه، وهو الإيمان بالله عز وجل، فقال: لا. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلبت السفينة وغرقوا وأنجاه الله عز وجل، ومن استكفى كفاه الله عز وجل. ومن كان عليه دين فليتضرع إلى الله تعالى ليكفيه هم الدين. فعن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: إني قد عجزت عن كتابتي فأعني. قال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لو كان عليك مثل جبل أحد دينا أداه الله عنك. قال: قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. لو كان عليك مثل جبل دينا أداه الله عنك. قل: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. فنسأل الله تعالى، وهو خير مسؤول، أن يكفينا جميعا هم الدنيا والآخرة، فإنه الكافي لكل مهم، وبيده الخلق والأمر، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يكفينا شر الأشرار، وكيد الكائدين الفجار، وزيغ الزائغين المبتدعة ذوي الأهواء والشرور، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. من صفات ربنا جل وعلا صفة الحلم، فهو الحليم الذي قد كمل في حلمه، فله الحلم الكامل الذي وسع السماوات والأرض، وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان، حيث أمهلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة، بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب الله عليهم، إنه هو التواب الرحيم. وهو سبحانه يتحبب إليهم بالنعم مع كمال غنى، ولو شاء لأخذهم بذنوبهم فورا صدورها منهم، ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتضى إمهالهم. قال جل في علاه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وهو الحليم، فلا يعاجل عبده بعقوبة ليتوب من عصيانه. ولولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات والأرض من معاصي العباد، فقد قال جل وعلا: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا. فتأمل كيف ختم هذه الآية باسمين من أسمائه، وهما الحليم والغفور. تأمل تجد تحت ذلك أنه لولا حلمه عن الجناة ومغفرته للعصاة لما استقرت السماوات والأرض. وفي الآية إشعار بأن السماوات والأرض تهم وتستأذن بالزوال لعظم ما يأتي به العباد، فيمسكهما بحلمه وعظيم ووسيع مغفرته. وقد أخبر سبحانه عن بعض كفر عباده أن تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا. من حلمه تعالى أن العبد يسرف على نفسه، والله تعالى قد أرخى عليه حلمه ويدعوه إلى الإنابة إليه، والإقبال عليه، ثم إن تاب وأناب قبل منه وصيره كأن لم يجر منه ذنب ولم يصدر عنه عيب. فلله الحمد على عظيم إحسانه، ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. من كمال حلمه جل وعلا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. والحديث في الصحيحين: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. والحديث رواه البخاري في صحيحه. فلا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، والله رب العالمين يحلم عليهم يعافيهم ويكلأهم ويرزقهم، وهم يدعون له ولدا وهم يقولون: لن يعيدنا كما بدأنا، ويشتمونه تعالى يقولون: اتخذ الله ولدا. ومع ذلك فهو يعافيهم ويرزقهم ونواصيهم بيده، ولو شاء لخسف بهم الأرض، فهم يتجلجلون فيها إلى يوم القيامة. هو سبحانه أعظم العظماء وملك الملوك وأكرم الأكرمين، وإحسانه فوق كل إحسان. مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويعافيه ويدفع عنه ويدعوه مع ذلك إلى جنته، ويقبل منه توبته إذا تاب إليه، بل ويبدله بسيئاته حسنات، ويتلطف به في جميع أحواله، ويؤهله لإرسال رسله إليه، ويأمر رسله أن يلينوا له القول وأن يرفقوا به. فأي حلم أعظم من هذا الحلم؟ فسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يعافيهم ويرزقهم، كأنهم ما عصوه مع قدرته عليهم. وقد قرن سبحانه حلمه بالغنى كما في قوله تعالى: والله غني حليم، للدلالة على أن حلمه لم يكن عن حاجة، فهو مع حلمه على عباده غني عنهم غير محتاج إليهم. كما قرن تعالى حلمه بعلمه كما في قوله تعالى: والله عليم حليم، وكما في قوله تعالى: وإن الله لعليم حليم. فما قرن شيء بشيء أحسن من حلم بعلم، ما قرن شيء بشيء أحسن من علم بحلم. كما قرن سبحانه حلمه بالمغفرة كما في قوله تعالى: إنه كان حليما غفورا، وقوله تعالى: والله غفور حليم، وكما في قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يعني لولا مغفرته وحلمه لعنتم غاية العنت، فإنه سبحانه مطلع عليكم، يعلم ما في قلوبكم ويعلم ما تعملون. فإن وقعتم في شيء مما نهاكم عنه فبادروا بالتوبة إليه والاستغفار، فإنه الغفور الحليم. إذا علمنا أنه تعالى هو الحليم فإننا نؤمل منه الخير ولا نيأس، ونستعتب منه تبارك وتعالى، نسأله أن يعذرنا وأن يعفو عنا. فالحلم من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهو صفة يحبها الله رب العالمين من عباده. الحلم خصلة من الخصال العظيمة التي ينبغي للمؤمنين أن يأخذوا بحظهم منها، فإن هذا خلق من ظفر به وحازه فقد فاز بالحظ العظيم، وإن لصاحبه عند الله المقامات العالية والنعيم المقيم. ومن فوائد هذا المقام الجليل أن صاحب الحلم يكون مستريح القلب مطمئن النفس، قد وطن نفسه على ما يصيبه من الناس من الأذى، وقد وطن نفسه أيضا على إيصال النفع إليهم بكل مقدوره، وقد تمكن من إرضاء الكبير والصغير والنظير، وقد تحمل من لا تحمله من ثقله الجبال، وقد خفت عنه الأثقال، وقد انقلب عدوه صديقا حميما، وقد أمن من فلتات الجاهلين ومضرة الأعداء أجمعين، وقد سهل عليه مطلوبه من الناس وتيسر له نصحهم وإرشاده. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للأشد أشد عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. رواه مسلم في صحيح. وكان قد قدم مع الوفد، فلما أن أناخوا جمالهم أسرعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأشج رضي الله عنه فإنه أقبل على الجمال فعقلها، وعلى الرحال فأنزلها، ثم أخرج ثوبا حسنا فارتداه، ثم أقبل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تبايعون عن أنفسكم وعمن وراءكم؟ قال القوم: نعم. ولكن الأشج قال: يا رسول الله، نبايع عن أنفسنا، وأما قومنا فإنا نعرض عليهم الإسلام، فمن بايع فذلك، وأما من كفر فإنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فانظروا كيف تأنى في القيام على مصالح القوم وقد عجلوا، وكيف تأنى في القيام على هيئة نفسه حتى أصلحها وهو بعد قادم من سفر، والمسافر حديث العهد بالسفر يكون أشعث أغبر. فأراد أن يقابل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحسن هيئة، ثم انظر كيف كان حلمه، والقوم يبادرون إلى مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عن أنفسهم وعمن وراءهم، وهو يقول: يا رسول الله، إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، نبايع عن أنفسنا، وأما قومنا فإن أسلموا فذلك وإلا قاتلناه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وفي رواية قال الأشج: يا رسول الله، جبلني الله تبارك وتعالى على ذلك، أم اكتسبته؟ فقال: بل جبلك الله عليه. فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويحبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأقول لك إنه ما من أمر عجلت فيه وعجلت إليه إلا ندمت عليه، ما من أمر تريثت فيه وتأنيت وقلبت وجوه النظر فيه فأقبلت بالفكر عليه وأدبرت، وأخذت تنظر في أعطافه وأحنائه من أجل أن تعرف خبيئته، ولم تعجل بحكم ولا لفظ حتى تحيط به علما إلا كانت لك العاقبة. فما من أمر عجلت إليه فلم ترزه ولم تتأنى عنده إلا وندمت عليه لا محالة. فكن حليما ذا أناه ولا تعجل، ولا تكن خفيفا طياشا، وتجمل وتأمل وانظر في كل أمر ورد إليك، ولا تعجل في شيء نقل إليك حتى تتثبت منه، فما آفة الأخبار إلا رواتها، وكثير من الخلق اليوم يفزع إلى مقولة كانت عند سلفنا فيما يتعلق بالرواية ونقل العلم، فكان الواحد منهم يقول حدثني الثقة، وكان لهذه الصفة من المقاييس والمعايير ما لا ينبغي أن يتوفر عنده حتى يطلقها، وأما أن يطلقها على كل كذوب وعلى كل ناقل لأمر لا يحسنه فهذه أمور لا ينبغي أن يعجل إليها الإنسان، بل ينبغي عليه أن ينظر فيما نقل إليه وأن يتثبت منه ثم ليبني الحكم عليه بعد ذلك. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة، وهذه فضيلة عظيمة ومثوبة جليلة تقتضي من كل راغب في ثواب الله وطامع فيما عنده من الخير أن يتصف بالحلم، وأن يجتهد في أن يزم نفسه بزمامه، وأن يقيد قلبه بقيده، ولا يصح الحلم أبدا إلا مع الأناة، والأناة ترك العجلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. الحديث رواه الخطيب في تاريخ بغداد، وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. إنما العلم بالتعلم، أي بطلبه والإكباب عليه وتكلفه بالمعاناة والمشقة وبذل المجهود، وإنما الحلم بالتحلم، بتكلفه وتحمل مصاعبه ومشاقه، فإنه لا يكون ذلك كذلك حتى يبذل فيه المجهود. ومما هو معلوم عن الأحنف بن قيس رحمه الله، وهو ممن يقال في المثل أحلم من الأحنف، فكان مضروبا به المثل في الحلم، على أن ذلك إنما كان فيه جزء موهوب وأكثره مكسوب، فإنه أراد أن يحصل هذه الصفة العظيمة. وقديما قالوا وما زال العقلاء يقولون: الحلم سيد الأخلاق. فأراد الأحنف أن يتحلى بتمام وكمال هذه الصفة على قدر الوسع الإنساني عند من لم يكن معصوما، فإنه لا حلم في البشر أعلى من حلم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان الأعرابي لا يأتي بغلظته وجفائه من البادية يطلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم بغلظة وجفاء: أعطني، فإنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعطيه وما يزال يعطيه حتى يرضى. وآخر يأتي فيأخذ ببرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يزمه إليه حتى لا يؤثر البرد في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول: إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل. حتى إذا ما ارتاع عمر من صنيع الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أنا وهو أحوج إلى غير هذا منك، تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. فصلى الله وسلم وبارك عليه. أراد الأحنف بن قيس رحمه الله أن يتم تمامه الإنساني في هذه الخصلة، فأتى بعض سفهاء قومه فأعطاه مالا وقال: تتبعني، فمهما وجدتني في محفن فأقبل علي سابة، وكذا تتبعني في الطرقات، وإذا كنت بين علية القوم فأقبل علي سابا ومبكتا. فلم يقصر الرجل، إذ كان سفيها طياشا مع ما قد آتاه من مال يؤزه على أن يأتي بما هو من خصاله وطبعه. فكان الرجل يتتبع الأحنف يسبه ويشتمه، والأحنف يقضم غيظه ويطوي الهم في قلبه، ولا يحاول أن يرد عليه ببنت شفة، لأنه إن فعل فضح هذا السفيه أمره، فاستجهله الناس ورموه بالسفاهة: أتعطي الناس أموالا ليسبوك؟ فكان يعاني ما يعاني، حتى رسخ ذلك الخلق في نفسه وقلبه وصار يضرب به المثل فيه، فيقال أحلم من الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى رحمة واسعة. من حلمه أنه كان يوما جالسا وقد احتبى، فجاء بعض أولاده بابن عم لهم وقال له إن ابن عمي قد قتل أخي وسألهب من أجل أن أقتله. فقال له الأحنف رحمه الله: لا، بل اذهب بدية أخيك إلى أمك ولا تقطع شمالك بعد إذ قطعت يمينك، أي دع ابن عمك وهذه دية القتيل فادفعها إلى أمه وما فك حبوته رحمه الله. فمن الواجب على من عرف أن ربه حليم على من عصاه أن يحلم هو على من خالف أمره فذاك به أولى، وعليه أن يتعوض الصفح حتى يعود الحلم له سجية، لأنه متعبد بالحلم مثاب عليه. سأقول لك قوله: لو أنك رعيتها حق الرعاية وجعلتها بإذاء عين بصيرتك فعسى الله عز وجل أن ينفعك بها. لا تمضي مع طبعك، لا تمضي مع طبعك، لا تسترسل مع طبعك، لا تسترسل مع طبعك، حاول أن تقاوم، لأن الإنسان ربما كان فيه من الخصال السيئة والصفات الرديئة ما لا يعرف هو أنه متصف به، فهو يجري مع طبعه ويسترسل مع طبعه. فإذا كان غضوبا فإنه لا يتوقف عند هذه الخصلة السيئة الرديئة فيه من أجل أن يتخلص منها، وإنما يسترسل معها. وكذلك إذا كان طياشا سفيها وكان عجولا لا أنات له فإنه يسترسل مع طبع. لا تسترسل مع طبع، خذ هذا القانون واجعله دائما بإزاء عين بصيرتك، واجتهد في ألا تسترسل مع طبعك عسى الله جل وعلا أن ينفعك به. لا تسترسل مع طبعك، لو لاحظت هذا حق الملاحظة واجتهدت في أن تحقق المخالفة للطبع إذا كان على غير ما يرضي الرب فإنك تحصل السعادة في الدنيا والفوز والنجاة في الآخرة.